بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رسالتكم الصحيح المتصل الامام الموطأ الى الامام مالك في موطئه، الى ان قال: باب جامع ما جاء في التدبير. قال مالك في مدبر: قال لسيده: عجل لي العتق واعطيك 50 منها منجمه علي. فقال سيده: نعم انت حر وعليك 50 دينارا، تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق، وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته، وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك: في رجل دبر عبدا له، فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمل عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة عتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإن دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمه أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت له عتاقه، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبيل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته، وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قيل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد، ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابه ويكون عليه ثلثاهما. قال مالك: في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت عتق نصفه أو بت عتق كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإن عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد ذي المراتب الرفيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وكل ذي نفس مؤمنة صادقة مطيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين وهبتهم مواهبك الوسيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك أحكام التدبير الذي هو في اللغة النظر في عواقب الأمور، وهو في الشرع معناه تعليق مالك عتق مملوكه بموت ذلك المالك. قال جامع ما جاء في تدبير أحكام المتفرقة، قال في مدبر قال لسيده مدبر يعني مملوك دبره، قال عجل لي العتق ولا تأخره إلى موتك من الآن، وأعطيك 50 دينارا منجمة علي أي مفرقة في أوقات. فقال سيده نعم أنت حر وعليك 50 دينارا يعني دين في ذمتك تؤدي إلي في كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك التاجر العبد واعتق، ثم هلك سيد مات بعد ذلك قريبا يومين نحو أو 3. قال مالك في هذه الصورة المذكورة ثبت له العتق، صارت 50 دينار دينا عليه، جازت شهادته، ثبتت حرمته، يعني خلاص صار حرا من الأحرار، وال50 دينار صارت دينا في رقبته ترد إلى مال سيده الذي مات، إلى تركته تقسم بين ورثته. ففي هذا بيان أن للسيد إذا دبر عبده أن يعجل له العتق على مقابل، أن يأخذ ذلك مقابلا، فإذا مات السيد قبل أن يأخذ المقابل صار دينا متعلق بذمة ذلك العبد المملوك له. قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد بعد أن دبر وله مال حاضر ومال غايب بعيد عنه في مكان ينتظر تحصيله ويمكن أن لا يتم تحصيله ولا يتيسر، أو دين على أحد يدري هل يفي ويقضي أم لا، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر، يعني ما يكون ثلث ماله الحاضر يؤدي يوازي قيمة هذا العبد المدبر. قال مالك في هذه الصورة المذكورة يوقف، يعني يمتنع يحبس عن العتق المدبر بماله إيمان المدبر مدبه ويجمع خراجه أي خراج المدبر في زمن توقيفه حتى يتبين من المال الغائب يعني يتحصل ويجي ويحضر فإن كان فيما ترك سيده من المال الحاضر متحصل من الغائب من الثلث ما يحمله يعني يكون قيمة العبد أقل من ثلث هذا ثلث فأقل عتق بماله وبما جمع من خراجه يعني يكونان له فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله ما يسع بأن كان قيمة المملوك أكثر من ثلث التركة عتق منه قدر الثلث لأن الثلث له الحق فيه وتصرف فيه عتق بيقين عتق منه الثلث قدر ما يتحمل الثلث وترك ماله مملوك في يديه وهكذا يتكلم على الوصية في التدبير يقول قال ما الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة تتحقق بأن اعتقها رجل في وصية يعني أوصى بها أوصى بعتق في صحة أو مرض أنه يجوز له هذا السيد أن يردها يفسخها ويبطل وصيته متى شاء ويغيرها متى شاء لأن للرجل أن يرجع في وصيته إذا أوصى بشيء وبعدين رجع يقبل رجوعه ما دام حي ولهذا لو كان له عدة وصايا متناقضة فالعبرة بالأخير آخر وصية ما قبل يكون بمخالفة لها رجع عنها فيعتمد على الأخيرة آخر واحد وصية وصى بها تنفذ ما فيها فللموصي الرجوع ما دام حي كان بعض الأخيار الصالحين يجدد وصيته كل عام لكنه كان ينفذ ما فيها في كل سنة ويكتب وصية جديدة ويقول استعداد اللي قال له ما دام طول عمري الحين بحسب انه متت ويفرق الذي في الوصيه ويصلح وصيه جديده للعام المقبل وهكذا شان الذين يستعدون للدار الاخره لأن اما حكم الوصيه فباتفاقهم ان الموصي ان يرجع فيما اوصى به او في بعضه واختلفوا في الوصية بالاعتاق الأكثرون أيضا جمهورهم على جواز الرجوع ما دام حي لأنه وصية كغيرها من الوصايا نعم بخلاف ذلك إذا دبره على قاعد قمت هذا ما يصله رجوع فيه قال مالك وكل ولد ولدته أماتون أوصي بعتقها بعتق أمه ولم يدبر يعني الحكم في الوصية لا في التدبير فإن ولدها لا يعتقون معها تقدم معنا مذهب الإمام مالك أنه في التدبير يصير أولادها مدبرين مثلها لكن قال في العتق في الوصية لا فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت بالوصية ليش؟ قال أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء لم يثبت لها إلى الأمة عتاقة بالوصية حتى يكون ولدها بمنزلتها فلا يلحق الولد لأنه ما يثبت لها بالوصية حقه لأنه له الرجوع ما دام في حياته وإنما بمنزلة رجلا قال لجارتي إن بقيت عندي إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك أدركت ذلك يعني بقيت عنده حتى مات كان لا ذلك التحرير الذي حرره واعتقها، وإن شاء سيده قبل ذلك باعها ولدها، لأنه لم يدخل ولده في شيء، لم يدخل ولده في شيء مما جعل لأمهم سواء. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة، وإن المدبر ما له حق المدبر ما له حق الرجوع في التدبير، بخلاف الموصي فإن له حق الرجوع في الوصية. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به لو كانت الوصية بمنزلة التدبير، صار الموصي لا يقدر على تغيير وصيته، والأحبر الحكم غير ذلك، فله أن يغير وله أن يرجع. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا، يعني دبر رقيقه كله يعني عبيده كلهم، دبر رقيقا له جميعا يعني أعطك جميع الرقى الذين تحت يده في صحته قبل مرض موته، وليس له مال غيرهم، ما شلهم فقط اللي معه، ما يملك شيء غيرهم، فإن كان دبرهم بالترتيب واحد بعد الثاني، دبر بعضهم قبل بعض، بديء في العتق بعد موته بالأول، فالأول إلى أن نبلغ الثلث منهم، فإذا كانوا 12 مملوكين له، إن كان دبرهم مرتبين، قال: أنت مدبر، أنت حر عند موجه، بعدين قال لي ثاني، قال لي ثالث، أربعة الأوائل هم الذين يعتقون، يعني هم ثلث الاثنى عشر، هم 12، فالأوائل الأربعة هم الذين يعتقون، يبقى 8، لأنه ما وسعهم الثلث، ما عنده مال إلا هم، فيعتق له هذا إذا كان بالترتيب. طيب إذا كان دبرهم جميعا مرة واحدة، قالوا في وقت وعدوا أنتم أحرار عند موتي، جامدتم فأنتم أحرار، دبرتكم في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة، إنكم مدبرون كلكم، تحاصوا يعني اقتسموا واشتركوا كلهم في الثلث، فلم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، لأنه لا ترجيح، لهذا أنه في كلمة واحدة ولا في مجلس واحد دبر الجميع. قالوا: إنما هي وصية، صارت العتاقة أنا بتدبير وصية، أن حكم الوصية تنفذ في الثلث، فإذا ليس له غيرهم، وإنما لهم يعني المدبرين الثلث يقسم بينهم بالحصص، يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، أي في أي مقدار يبلغ الثلث. قال: ولا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه بالعتق إذا كان ذلك كله في مرضه، لأنه لا ترجيح فيه لأحد على الآخر، ولم يبدى أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينه بالحصص، ثم يعتق الثلث بالغا ما بلغ، أي في أي مقدار يبلغ الثلث. قال: ولا يبدى أحد منهم قبل صاحبه إذا كان ذلك كله في مرضه، والذي دبر في حال الصحة مقدم على الذي دبر في حال المرض، مرض سيدهم. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال هو اللي يعتق ثلث المدبر هذا بيقين ده، ويوقف ماله يعني يحبس ماله بيديه يتصرف فيه كيف يشاء، لأنه لما مات سيده أعتق ثلثه أولا بيقين، فإن كان له مال هذا الذي يعتق فيه الثلث، فمذهب الإمام مالك يعتق من العبد ما حمله ثلث مال الميت، بقي ماله في يده. وفيها روايات عن إمام مالك عليه رضوان الله قال: دبر فهلك السيد رجل في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له العبد، مدبر العبد ماله قال يعتق ثلث مدبر يوقف ماله بيديه. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات، مات السيد ولم يترك مالا غيره، لما يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته إن كان مكاتب ثلث الكتابة يوضع عنه ويكون عليه ثلثاها، وإن كان مدبر يعتق الثلث ويبقى الثلثان تركا للورثة. قال مالك: في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت أعتق نصفه وبت أعتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، أنه ذاك يتعلق بالثلث. ولكأنه ليس الرجل يرد ما دبر ولا أن يتعقبه فأم يرده به. فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث، يعني مقدار قيمة العبد ما وصلت إلى ثلث مال السيد، عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. وهكذا أيضا يقول الحنابلة: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير، ما الذي يقدم؟ قدم العتق انه اسبق، وان اجتمع التدبير والوصية في العتق تساويا، لانها الاثنين عتق بعد الموت. اعتقنا الله من ناره وغضبه ومعصيته ومن كل سوء حاط بعلمه في الدارين ورقاب ابائنا وامهاتنا وذوي النحو علينا، واجعلنا من الذين يستمعون فتبون احسنه، واجعلنا في الهداة المهتدين وأهل الفقه في الدين والمتابعة للحبيب الأمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.